التي تلك الروايات صحيحة حريز الأخرى. يعني هذه كم صحيحة راح يصير لحريز؟ هذه الثالثة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه للقبر والبيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا الإذخر. انتهت الرواية. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 557 الباب 88 من تروك الإحرام الحديث رقم 1. هكذا هي رواية الشيخ الكليني. وزاد الشيخ الصدوق ما يلي: فقام إليه العباس بن عبد المطلب. هذا المقدار الزيادة الاختلاف. فقال: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة. طبيعي ساعة تتخلي بالهامش، ساعة مو المقصود من هذه المعنى المصطلح، لا لا، ساعة يعني فترة. وندم العباس على ما قال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا الإذخر. المصدر السابق الحديث رقم 4، وهي كما ترى تدل على المطلوب، أعني عدم جواز قلع أو قاطع نبات الحرام أعم من الشجر وغيره، حيث جاء في الرواية: ولا يعضد شجرها، أي ولا يقطع، ولا يختلى خلاها، أي ولا يقطع نباتها الرطب. يعني قلنا الخلا هو النبات الرطب. ومن من باب بيان القضية الجانبية انتهى الشاهد انتهى. هي دلت أيضا على حرمة تنفير الصيد بقتله أو باصطياده أو بنحو ذلك، حيث قيل ولا ينفر صيدها. وأيضا جاء فيها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. ورب قائل يقول هذه الفقرة تدل على أن محرمات الحرم هي أكثر من اثنين، والحال أن الفقهاء ذكروا اثنين، أعني الصيد وقلع النبات، بينما هذه الفقرة تدل على حرمة اللقطة. والجواب إنها لا تدل على ذلك، لأنها قالت ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي إلا لطالب إيش؟ التعريف، تعريف اللقطة. فمن يلتقطها للتعريف لا تحرم عليه، وهذه قضية واضحة. فمن المسلم أن الالتقاط إذا لم يكن بهدف التعريف فهو محرم لا يجوز، من دون فرق بين لقطة الحرام ولقطة غيره. إذن هذه لا تدل على وجود محرم ثالث. وقد تعرض المحقق الحلي في الشرائع إلى لقطة الحرام، وذكر أن في ذلك قولين: قول بالتحريم وقول بالكراهة، ثم قال وهو أشبه، يعني القول بالكراهة. ومن أراد مزيد الاطلاع فبإمكانه مراجعة الجواهر في الجزء 38 صفحة 283. وعلى أي حال العبارة المذكورة لا تدل على حرمة اللقطة في الحرام إذا كان ذلك بقصد التعريف. وأيضا من باب القضية الجانبية، إن هذه الرواية تدل على ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، حيث إن العباس قام إليه وقال إلا الإذخر، والنبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك أمضى ما قاله عمه، وهذا معناه أن له سلطة تشريعية. قلت لك هاي قضية جانبية ليست مهمة، بس هاي نكات في الروايات لا بأس بالالتفات إليه، إذ لو لم تكن له السلطة المذكورة لا معنى لأن يمضي ذلك ويقول إلا الإذ خير ويستجيب لما أراده عمه، بل كان من المناسب أن يقول القضية ليست أنا شلي شغل ليست بيدي. وطبيعي مثل هذا قد نجده في حق أئمتنا صلوات الله عليهم، يعني الراوي يطلب، السائل يطلب من الإمام التخفيف والإمام يستجيب ويخفف، وهذا قد يستفاد منه ثبوت السلطة التشريعية للإمام أيضا. وإلا فلا معنى للاستجابة للتخفيف. جيد، هاي قلت لك قضية جانبية سأحبك مناقشة فيها، وهي قضية ثانية بس أنا كان غرضي لفت النظر لا أكثر. الرواية الأخرى صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 554 الباب 87 من تروك الإحرام الحديث رقم 1، وهي تدل على الاستثناء، أي استثناء النخل وشجر الفاكهة. وسوف يأتي إن شاء الله بيان ذلك. الرواية الأخرى رواية عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال نعم. قلت له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 552 الباب 85 من تروك الإحرام الحديث رقم 1، وهي تدل على حرمة قطع شيء من شجر الحرام. وسندها كالتالي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان. والكل ثقات عدا عبد الله بن القاسم، فإنه مردد بين الحضرمي الذي قال عنه النجاشي أنه كذاب وبين غيره الذي هو مجهول. فالرواية إذن ساقطة عن الاعتبار بسبب ضعف الرجل المذكور، أعني عبد الله ابن القاسم، ولذلك عبرنا بالرواية. الرواية الأخيرة أو ما قبل الأخيرة ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن إسحاق ابن يزيد، سأل أبا جعفر عليه السلام، من سأل يعني إسحاق، عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 555 الباب 87 من شروك الإحرام، الحديث رقم 6، وهي تدل على مطلبين: الأول حرمة قطع شجر مكة، والثاني استثناء ما دخل عليك، أي ما تدلى على دارك من أغصان وفروع الشجر، فيجوز لك قطعه. ولكن المشكلة هي في سند الشيخ الصدوق إلى إسحاق، فإن إسحاق يمكن توثيقه، إذ النجاشي ذكر تحت عنوان إسحاق ابن بريد، ذكر أنه ثقة، ولا يبعد أن ابن بريد وابن يزيد واحد، والاختلاف من باب التصحيف، وإلا فلا يوجد رجلان أحدهما باسم إسحاق بن يزيد والثاني باسم إسحاق بن بري، فلا يبعد حصول الاطمئنان بالوحدة، وأنما ذكر تصحيف. إلا أن المشكلة هي من حيث سند الصدوق إلى إسحاق، فإنه هكذا: محمد بن موسى بن المتوكل، هاي وين تراجع إذا ردت في مشيخة الشيخ الصدوق آخر الفقيه الجزء الرابع، رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن المثنى بن الوليد عن إسحاق ابن يزيد. والذي يتوقف من ناحيته هو محمد ابن موسى، وعلي بن الحسين السعدابادي. فإن قلنا بوثاقة مشايخ الإجازة فيمكن بناء على ذلك الحكم بوثاقة السعدابادي لأنه من مشايخ الإجازة. وأما محمد بن موسى ابن المتوكل فهو قد ترضى عنه الشيخ الصدوق وقال رضي الله عنه. فإذا قلنا إن الترضي يفيد الوثاق فهو، وإلا فأمره مشكل. اللهم إلا أن يدعى أن هذا من مشايخ الشيخ الصدوق، ولا يحتمل في مشايخ الصدوق الضعف والكذب وما شاكل ذلك. وهذا كلام أشبه بالكلام الخطابي منه بالكلام العلمي. ولم يكن هناك التزام من قبل الشيخ الصدوق ألا يروي إلا عن ثقة، إن هذا شيء غير ثابت. بل إنه ذكر في حق بعض مشايخه وهو الضبي، فلان الضبي بالتجديد بالتخفيف ما أدري، أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا، يعني كان ناصبيا. وقد تستبدل الرواية المذكورة برواية أخرى، وهي رواية حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام. إن الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، تنقره العبارة، إن الشجرة يقلعها استفهام بنحو الاستفهام الرجل من منزله في الحرم، خلي علامة استفهام. قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها. المصدر السابق الحديث رقم 8. بناء على أن المقصود من الرواية السابقة حينما قالت اقطع ما كان داخلا عليك إلى آخره، يراد به ما ذكر في هذه. يعني اقطع الشجرة إذا نبتت في منزلك، فإنه آنذاك يصير مضمونهما واحدا. ولكن سند هذه الرواية مشكل أيضا، فإنه قد رواها صاحب الوسائل 3 مرات، مرة عن الكافي بالسند التالي الحسين ابن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن ابن علي الوشاء عن حماد بن عثمان. والحسين ابن محمد هو الأشعري القمي الثقة، لا مشكلة فيه. والوشاء من وجوه أصحابنا، وحماد كذلك، وإنما المشكلة في المعلى ابن محمد البصري، فإنه قد ضعف ولا أقل لم يوثق. ونقلها ثانية صاحب الوسائل عن التهذيب بالسند التالي سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان. وسعد صاحب كتاب الرحمة من أجلة أصحابنا، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب كذلك من أجلة أصحابنا، وإنما المشكلة في محمد بن يحيى، فإنه مجهول أو ضعيف. إن قلت أوليس محمد بن يحيى قد مر سابقا أنه من ثقات أصحابنا، وقد روى عنه الشيخ الكليني 1/4 الكافي أو أكثر، قلت ذاك غير هذا، فلا ينبغي الالتباس. فإذا ذكر محمد بن يحيى في بداية سند الكليني فهو الأشعري القمي الثقة الجليل، وأما إذا ذكر في وسط السند كما هو الحال هنا فإن سعد روى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، وهذا هو الصيرفي، محمد بن يحيى الصيرفي الذي قد ضعف أو هو مجهول. وهذه نكتة رجالية ينبغي الالتفات إليها. ورواها ثالثة صاحب الوسائل عن التهذيب أيضا عن سعد عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان. وانتهى. والمشكلة هي المشكلة يعني بلحاظ محمد بن يحيى الصيرفي. والرواية الأخيرة صحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال حرم فرعها لمكان أصلها. قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال حرم أصلها لمكان فرعها. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 559 الباب 90 من تروك الإحرام الحديث رقم 1، وبمضمونها روايات أخرى. وألفت النظر إلى أن مضمون هذه الرواية يغاير مضمون الرواية السابقة، فالسابقة كانت ناظرة إلى ما دخل في ملك الشخص، إما بعنوان التجلي في ملكه، أو من باب أنه نبتت بعد شرائه الدار وتملكه لها، والإمام حكم بأنه لا بأس بالقاطع. وأما هذه فهي ناظرة إلى قضية أخرى غير التجلي في الملك والنبات في الملك، وإنما هناك شجرة في الحرم تجلت بعض أغصانها إلى خارج الحرم، وهي ليست ملكا لي، فهل يجوز قطع ما تجلى خارج الحرم؟ وهكذا العكس، يعني لو فرض أنها نبتت في الحل وتجلى بعض فروعها إلى الحرم، والإمام حكم بحرمة القطع على في كلتا الحالتين. إذن هذا المضمون يغاير ذلك المضمون، فلا ينبغي حصول الخلط من هذه الناحية. هذا كله بلحاظ الروايات، وإن شاء الله غدا ندخل في بيان ما ذكر في المتن. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ينقل عن حماد. عليكم السلام. عيني بارك الله بكم، حياكم الله، الله يسلمكم. الله يوفقكم ان شاء الله، نرجو لكم الخير والتوفيق. بارك الله فيكم. ممنون خدمه. شفت بعنوان عبد الرحمن السياره. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله، بارك الله فيكم، الله يوفقكم. نشكرك. بارك الله فيكم، حياكم الله. لا يخالف، سيجيب لي الاوراق. هذا عازم وانا ليش خير الشمعين. جزاك الله خير.